إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، هذا المجلس عنوانه ما قد سمعتم، فهو يتصل بالجانب السلوكي والأخلاقي من حياة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مع المخالفين. ونحن في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأوقات، أحوج ما نكون إلى طرح مثل هذه الموضوعات. إن حالنا مع الخلاف أيها الأحبة حال لا تسر. حينما ينظر الإنسان إلى المعادن، حينما تظهر على حقيقتها والأخلاق، حينما تبدو على طبيعتها عبر وسائل التواصل والاتصال الجديدة، نجد أحوالا مؤسفة، أحوالا لا يمكن أن تكون من أخلاق العقلاء، فضلا عن أن تكون من أخلاق أهل الإيمان، فضلا عن أن تكون من أخلاق طلاب العلم، لا في مضامينها ولا في أساليبها وما تؤدى به من الألفاظ. وهذه أمور وأحوال ما كنا نظن أننا نعيش حتى نصير إلى مثل هذا، حتى نقرأ مثل هذه الكتابات فيما يوجه إلى طلاب العلم، فيما يوجه إلى الأخيار، فيما يوجه إلى الصالحين على اختلاف اختصاصاتهم واهتماماتهم واشتغالهم. فما الذي أصاب الناس؟ وما الذي تغير؟ كنا في زمان نسمع التخطئة، أخطأ فلان، ثم آلت بنا الحال إلى أن أصبحنا نسمع التبديع والتضليل، فصار في أيدي بعضنا مشاعيب توجه وتضرب بها ظهور طلاب العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ثم لم نلبث حتى أفضت بنا الحال أن رأينا سيوفا مصلتة يوجه بها التكفير، بل ربما الإسراع في إراقة الدماء، وكل ذلك لا يوجه إلى أعداء الإسلام، وإنما يوجه إلى خيار الأمة وصالحيها من طلاب علم وأهل جهاد وغير ذلك. كيف تحولت هذه النفوس؟ كيف تغيرت أحوالنا؟ كيف تغيرت قلوبنا؟ أين موطن الخلل؟ فنحن بحاجة إلى تذكير، بحاجة إلى تبصير، والذكرى تنفع المؤمنين. لماذا شيخ الإسلام رحمه الله؟ شيخ الإسلام حبر بحر قد أجمع الجميع على إمامته وفضله وعلو كعبه في العلم والعمل، فهو من الأئمة الراسخين الذين لا ينازع المختلفون اليوم في إمامتهم. فلنبرز مثل هذه القدوة وأمثال هؤلاء الأئمة من أجل أن نعرض أنفسنا، هل نحن على طريقتهم؟ وهل نستطيع أن نقترب منهم؟ من أجل أن نعرف أيها الأحبة البون الشاسع بيننا وبينهم. لربما كان الكثيرون من أمثالي يظنون أن سيرة هذا الحبر البحر مستوعبة، قرأت سيرته قراءات لا أحصيها مجتمعة ومتفرقة، ولكني كلما قرأت سيرته تجددت لي الحياة وأبصرت المساحة والمسافة الشاسعة بيننا وبينه، وأن نفوسنا وهممنا تتقاصر دون هذه القمة. ولكن أقول أيها الأحبة إن لم نستطع أن نصل إليها فلا أقل من أن نعترف بالتقصير والضعف، فيتواضع الإنسان لربه تبارك وتعالى ويتواضع لإخوانه ويراجع تقصيره وأخطاءه وينظر في أحواله وفيما هو عليه من العمل والأخلاق والتعامل مع الأصدقاء قبل الخصوم. ثم إن عصره رحمه الله يشابه عصرنا من نواحي شتى كما هو معلوم، أعداء الإسلام تكالبهم، العدو الخارجي، أعداء من الداخل، أهل الأهواء والبدع من الرافضة والجهمية وغلاة الصوفية، أصحاب الشهوات، أهل العلل والأمراض النفسية الذين قطع قلوبهم الحسد، كل هذا كان موجودا وظاهرا في عصره رحمه الله رحمة واسعة. هذا الحديث أيها الأحبة من المخاطب به؟ الذي عزمت عليه منذ أن عزمت على المجيء إلى هذا المكان أن يكون المخاطب أولا هو نفسي، فأنا أخاطبها وأذكرها بهذه المعاني. ثم إني أخاطب به كل من أراد أن يكون قدوته أمثال هؤلاء النجوم، أمثال هؤلاء الشموس الذين سلكوا هذا الطريق وتحملوا الأعباء وصبروا حتى بلغوا. كل من أراد أن يقتدي بالكبار فهذا الحديث موجه إليه. هذا الحديث موجه لكل من أراد الحق والهدى، كل من أراد أن يتبصر، فهذا الحديث نخاطبه به، نخاطب به كل أحد من أهل الإيمان إلا من أبى، الذي رضي أن يقوده مجاهيل ممن لم يعرفوا لا بعلم ولا بعمل وليس لهم تاريخ في التحصيل والطلب وثني الركب وليس لهم سيرة معروفة تدل على صدقهم في العمل بمقتضى هذا العلم. الإنسان أيها الأحبة له نفس واحدة، إنما هي نفس واحدة، فينبغي أن ينظر في كل خطوة يخطوها إلى أين يتجه وإلى أين يسير ليتحقق له الخلاص والنجاة. إنما هي نفس واحدة وليست بنفسين. وقبل أن أتحدث عن الجوانب الأخلاقية، الجانب السلوكي في حياة شيخ الإسلام رحمه الله مع المخالفين، نريد أن نعرف قبل ذلك أيها الأحبة، هؤلاء ما الذي عملوه مع شيخ الإسلام رحمه الله؟ ماذا فعلوا به؟ بل لك أن تقول ماذا تركوا من أنواع الأذى مما استطاعوا أن يوصلوه إليه فتورعوا عنه. ماذا فعل هؤلاء بشيخ الإسلام؟ ثم بعد ذلك نعرف كيف قابل هؤلاء وكيف تعامل معهم، لننظر في تعاملاتنا وعلاقاتنا وأخلاقنا مع الموافقين والمخالفين. فإياك أن يذهب الذهن بك إلى قوم آخرين أن الحديث موجه إليهم. ضع نفسك في كل مقام من هذه المقامات، وكيف ستتصرف لو كنت مكانه؟ ومن هنا يبدأ التصحيح، ومن هنا تبدأ المراجعة، ومن هنا تبدأ التربية. لكن حينما يستمع الإنسان وذهنه يتلفت هنا وهناك لينزل هذا الحديث على من يعرف ممن يرى أن ذلك يصدق عليهم، وينزل الحديث الآخر على قوم آخرين، ثم هو بعد ذلك بمنأى عن هذا كله، هذا الكلام غير صحيح. انظروا أيها الأحبة ماذا فعلوا، بل انظروا ماذا بقي مما لم يفعل. فأول ذلك الرمي بالتبديع والتكفير، وليس بعد هذا شيء. أن يرمى الإنسان بالكفر والضلالة والبدعة. نصر المنبجي اسم ما عرفناه إلا من عداوته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شأن النفوس الطفيلية التي تتسلق على قمم أو تحاول أن تتسلق لتكسرها علها أن تدخل التاريخ حينما تسلقت هذه القمة. نصر المنبجي هو من قضاة مصر، كان يحرض عليه ويقول هذا مبتدع، هذا مبتدع. شيخ الإسلام رحمه الله قام عليه خلق من علماء مصر والشام كما يقول الذهبي قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكبروه وناظروه وكابروه، فجرى بينه وبينهم حملات حربية وواقعات شامية ومصرية. يقول وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة، علماء وقضاة حاربوه غاية المحاربة، وفي آخر الأمر دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين والأولياء، شد الرحال، وجعلوا لذلك لوازم، قالوا إنه يلزم من ذلك التنقص بالأنبياء وأن هذا يقتضي الكفر، وبنوا على ذلك الحكم بتكفيره. انظر إلى اللازم المرتب على لازم، شد الرحال إلى القبور، المنع منه عند هؤلاء المبتدعة أن ذلك يقتضي التنقص من أقدار هؤلاء الأئمة، والتنقص من قدرهم يقتضي الكفر، إذن هو كافر. فأفتى بذلك 18 نفسا من هذه النفوس المريضة، أفتوا بكفر شيخ الإسلام رحمه الله، وعلى رأسهم الأخنائي المالكي، وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه، الأربعة يعني على المذاهب الأربعة، فحبس كما سيأتي، ثم حبس ثم حبس ثم حبس ثم حبس، كفروه وضللوه، ولم يكتفوا بهذا بل أغروا به، وهذا هو الثاني. لما صنف المسألة الحموية الرسالة الحموية في الاعتقاد، شنع بها جماعة عليه، ونودي عليها في الأسواق على قصبة، ونادى بعض القضاة من الأحناف بأن لا يستفتى، أنه لا يصلح للفتية، ليس بمؤهل للفتوى. ولما تمكن نصر المنبجي واستولى على أرباب الدولة بالقاهرة، لأن السلطان كان في القاهرة وكانت بلاد الشام تابعة للبلاد المصرية، فنصر المنبجي هذا لم يترك سبيلا في التحريض على شيخ الإسلام إلا فعله. تكلم مع قضاة مصر في أمر شيخ الإسلام وقال هذا مبتدع وأخاف على الناس من شره. لاحظ الآن يخاف على الناس من شر من؟ من شر شيخ الإسلام. فاستطاع أن يستميل القضاة في البلاد المصرية، فحسن القضاة للأمراء طلبه إلى القاهرة. شيخ الإسلام كان في بلاد الشام في دمشق، فحسنوا للأمراء أن يحضروه إلى القاهرة وأن يعقد له مجلس، فعقد له مجلس بدمشق، فلم يرضى المنبجي، وقال لقاضي المالكية ابن مخلوف قل للأمراء إن هذا يخشى على الدولة منه. لاحظ في البداية يخشى على الناس منه، هذه لم تقتضي إفاده إلى مصر، فقال إنه يخشى على الدولة منه، فطلب من نائب دمشق الأفرم فعقد له مجلس آخر هناك، ثم لا زال الإلحاح من المنبج فعقد له مجلس ثالث في دمشق بسبب الحموية، ثم هدأت هذه القضية لمدة، ثم بعد ذلك لم يزل المنبجي يحركهم ويحرض عليه، فأوهمهم أن شيخ الإسلام رحمه الله يخرجهم من الملك ويقيم غيرهم مكانهم. لم يعد الأمر أنه يخشى على الدولة منه، بل الآن صار يعمل على تغيير النظام بكامله، فطلب إلى الديار المصرية، فامتنع نائب الشام وقال عقد له مجلسان بحضرتي وحضرة القضاة والفقهاء وما ظهر عليه شيء. الآن أصبح النائب في بلاد الشام، الأمير في بلاد الشام يقول لم يثبت على الرجل شيء، جلسنا معه مجالس لم يثبت عليه شيء. فماذا صنعوا من المكر والحيل؟ فقال الرسول الذي أرسل لنائب الشام: أنا لك ناصح. وقد قيل إنه يجمع الناس عليك، يريد أن يعقد لك بيعة، يريد أن يجعلك أنت الرأس بدلا من السلطان، وأنه يأخذ البيعة من الناس لك، فإذا دافعت عنه وامتنعت من إرساله ستثبت التهمة. فجزع نائب دمشق وأثر فيه مثل هذا الكلام، فأرسله إلى القاهرة في رمضان سنة 75. فلما جاء عقدوا له مجلسا مباشرة من اليوم الثاني في رمضان. ماذا قال المدعي عند القاضي؟ قال: أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ. والتعزير البليغ عند المالكية والقاضي مالكي هو القتل، القتل. المدعي الآن يقول: نريد أن يكون الحكم هو القتل. على ماذا؟ على ما ذكره من صفات الله عز وجل من الاستواء على العرش وما إلى ذلك. التعزير البليغ هذا في التحريض، أما الاستدعاءات فحدث ولا حرج. استدعي إلى مصر كما ذكرنا بتحريض من نصر المنبجي وبن مخلوف، وغير هؤلاء. فجاء إلى القاهرة، ولما جلسوا معه وأرادوا أن يحاكموه، ثم بعد ذلك لم يخرجوا بشيء، فكانت حجته ظاهرة، فأراد رحمه الله بعد ذلك أن يرجع إلى دمشق، وطلبوا منه أشياء. الشاهد أنه لما ركب البريد في ليلة 18 من شهر شوال وسار وخرج من مصر، ندموا فأرسلوا إليه من الغد بريدا آخر رده إلى ابن جماعة. عقد المجالس وما أكثر تلك المجالس التي عقدت لمحاكمته رحمه الله. عقد له مجالس في الحموية، العقيدة والرسالة الحموية. فكما سبق أن القضاة في مصر حسنوا للأمراء طلبه إلى القاهرة بتحريض من المنبجي، فعقد له 3 مجالس كما سبق في دمشق بحضور نائب السلطان في بلاد الشام، ثم بعد ذلك أيضا عقد له مجلس آخر في الواسطية، وحصلت مناظرات طويلة ومناقشات في أيام، ثم امتحن 1975 بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان، فجمع نائب السلطان في بلاد الشام جمع القضاة والعلماء بالقصر، وأحضر الشيخ وسئل عن اعتقاده فأحالهم إلى الواسطية، قالوا له اكتب عقيدتك، قال لو كتبت شيئا لقال هؤلاء إنه قد أخفى ما يعتقد وغير، لكن هذه عقيدة كتبتها قبل سنوات. لم يكتفوا بذلك، فالذين في مصر قد تقرحت أكبادهم فدبروا الحيلة ورأوا أنه لا يمكن البحث معه، يناطحون جبلا، قالوا لكن يعقد له مجلس ويدعى عليه وتقام عليه الشهادات. فهنا الجاشنكير، المنبجي، ابن مخلوف، فطلب الشيخ كما سبق إلى القاهرة وعقد له المجلس في 2 يوم من وصوله، في 22 من شهر رمضان. هذا المجلس عقد في القلعة، وادعي عليه عند ابن مخلوف قاضي المالكية أنه يقول إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وأنه على العرش بذاته، وأنه يشار إليه بالإشارة الحسية، أين الله؟ هذه الجرائم 3. وأن المدعي قال ما قال كما سمعتم قبل قليل، يطالب بتعزيره التعزير البليغ. فقال القاضي، والقاضي هو الخصم يعني ابن مخلوف، وهؤلاء الخصوم أيها الأحبة هم بين جهمي ومن غلاة الصوفية من أهل الاتحاد وحدة الوجود وقبوري من الصوفية الغلاة وغيرهم. الشاهد أن القاضي ابن مخلوف قال له ما تقول يا فقيه؟ فشيخ الإسلام رحمه الله حمد الله وأثنى عليه فقاطعوه وقالوا أسرع ما جئت لتخطب. فقال أمنع من الثناء على الله تعالى؟ فقال القاضي أجب فقد حمدت الله تعالى. بغاية الاستعجال يريدون إقامة الشهادات ثم الحكم عليه. فسكت الشيخ، فقال القاضي أجب. فقال الشيخ من هو الحاكم فيه؟ من سيحكم فيه؟ فأشاروا إلى القاضي فقال أنت خصمي كيف تحكم فيه؟ يعني ابن مخلوف هو يتبنى هذه الانحرافات وهو الذي يشنع على شيخ الإسلام رحمه الله. الشاهد
أنهم أقاموا الشيخ، فلما رأى ذلك قال رضيت أن تحكم فيه، فلم يمكن من الجلوس، لم يمكن من الجلوس. وفي السنة 77 في ربيع الأول لما أخرج من السجن، طبعا سجنوه بعد تلك الواقعة كما سيأتي، عقد له مجالس حضرها كبار الفقهاء يحاكمونه فيها، وعقد له مجلس آخر في مصر بسبب موقف حصل بينه وبين بعض الصوفية، حصل فيه تنازع، في مسألة ابن عربي الملحد، فعقد له مجلس لأنه تكلم في ابن عربي، حتى تدرك أن هذه البيئة بيئة مظلمة، يحاكم من أجل أنه تكلم عن ابن عربي الملحد. وهكذا أيضا حينما أراد أن يرجع إلى دمشق وخرج مع البريد، فأرسلوا إليه من الغد وأعادوه إلى مصر، فاجتمع الفقهاء، وفي هذه المرة قالوا ما ترضى الدولة إلا بالحبس، يعني ليس الأمر متروكا للقاضي، ما ترضى الدولة إلا بالحبس. فقال ابن جماعة وفيه مصلحة له، يعني الحبس مصلحة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فابن جماعة استناب شمس الدين التونسي المالكي بأن يحكم عليه بالحبس، فامتنعوا، قال ما ثبت عليه شيء، فأذن لنور الدين الزواوي المالكي فتحير أحرج، فقال شيخ الإسلام عندها أنا أمضي إلى الحبس. فقال الزواوي إذن يكون في موضع يصلح لمثله، فقالوا له ما ترضى الدولة إلا بالحبس، يعني موضع يصلح لمثله أنه يوضع مثلا في إقامة جبرية في داره في محل إقامته في القاهرة أو نحو ذلك، فقالوا لا الحبس. فأرسل إلى حبس القاضي، وكل هذا بتدبير المنبجي. فبقي إلى أوائل ربيع الأول 79، فخرج يوم الجمعة إلى دار النيابة بالقلعة وحضر الفقهاء وعقد له مجلس، وحصل بينهم وبينه بحث كبير إلى وقت الصلاة، ثم عادوا إلى البحث حتى دخل الليل ولم ينفصل الأمر، ما انتهى الأمر، المجلس لا زال. ثم اجتمعوا بمرسوم السلطان يوم الأحد 15 عامة النهار، وحضر أكثر الفقهاء وانقضى المجلس، فعقد له مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بين القصرين، ثم بعد ذلك رأوا أن يسيروه كما سيأتي إلى الإسكندرية، لأن أتباع هؤلاء الملاحدة من الصوفية يكثرون هناك في ذلك الوقت، لعل أحدا منهم يجترئ عليه فيقتل فيستريحون منه. ثم بعد ذلك أيضا عقدت له مجالس في دمشق فيما يتعلق بالفتيا في مسألة الطلاق بالثلاث. ففي أول الأمر أشار القضاة على من يسمونه بقاضي القضاة شمس الدين الحنبلي أن يكلم شيخ الإسلام رحمه الله ألا يفتي في هذه المسألة، فقبل ذلك. ثم بعدها بمدة، يعني هذا كان في شهر ربيع الأول، في مستهل جمادى الأولى، جاءت الرسالة من مصر بمرسوم من السلطان يمنعه رسميا من الفتية في مسألة الطلاق، وأنه إن أفتى بذلك نكل به. فلما كان 19 من شهر رمضان جمع الفقهاء والقضاة عند النائب في بلاد الشام، وقرئ عليهم كتاب السلطان، وفيه ما يتصل بهذا القرار المتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعوتب على فتياه بعد المنع، وانفض المجلس على توكيد المنع. ثم عقد له مجلس آخر في 12 من شهر رجب في السنة التي بعدها بدار السعادة من دمشق، وعاودوه في فتية الطلاق وحاققوه عليها وعاتبوه بسببها. هذه كلها مجالس. أما المنع من الفتوى فقد مضى في مضامين ما سبق، وأن بعض القضاة من الأحناف شنع عليه ونودي في الأسواق وألا يستفتى، وهكذا أيضا في إشارة هذا القاضي من الحنابلة عليه ألا يفتي في مسألة الطلاق، ثم ورود القرار والمرسوم من السلطان ألا يفتي في الطلاق. ثم بعد ذلك منع من الفتيا مطلقا في الطلاق وفي غيره ألا يفتي، لا يسمح له بالفتوى. ولم يقف الأمر عند هذا، بل هناك أمر سادس وهو الحبس. اعتقل رحمه الله مرات وكرات، الذي أحصيت منها 6. حبس مرة في بلاد الشام لما قام على رجل نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرة الأولى في بلاد الشام. ثم حبس في القاهرة هو وأخوه شرف الدين في برج أياما بعد أن استدعي إلى مصر بسبب التحريض الذي ذكرنا من المنبجي. ثم بعد ذلك حصل بينه وبين بعض الصوفية نزاع، فعقد له مجلس لكلامه في ابن عربي كما سبق، وادعي عليه بأشياء لم يثبت شيء منها، فطلب من بعض القضاة الحكم عليه كما سبق، فاعتذر وأحرج، فاختار الشيخ رحمه الله أن يذهب بنفسه إلى الحبس، وكل هذا كما سبق بتحريض من المنبجي. ثم بعد ذلك أخرجوه في سلطنة بيبرس الملقب بالمظفر إلى الإسكندرية كما سبق، وحبس بها في برج، بقي هناك 11 شهرا. ثم بعد ذلك حبس بقلعة دمشق، فأقام بها إلى يوم الاثنين يوم عاشوراء سنة 21، فأخرج بعد العصر، فكانت مدة حبسه فيها 5 أشهر و18 يوما في مسألة شد الرحال لزيارة القبور وفتوى الطلاق بالثلاث. في يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان سنة 26 حبس بقلعة دمشق بأمر من السلطان، وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه، وكان أيضا بسبب ما سبق، وبقي في السجن حتى مات. وكانت مدة ذلك السجن الأخير الذي توفي فيه سنتين وأشهر. مجموع المرات التي أحصيتها كما سبق تبلغ 6 مرات. المدد، مجموع المدد التي بقيها تقارب 4 سنوات. ولم يكتفوا بهذا، بقي أمر سابع، وهو أنه في يوم الاثنين 19 من شهر جماد الآخرة سنة 28 و700 أخرج ما كان عنده رحمه الله من كتب وكراريس وأوراق وأقلام وحبر، ومنع من الكتابة ومن قراءة الكتب ومن التصنيف والنظر في العلوم البتة. ولكن كما هو معلوم كان يقول المؤمن مثل الغنمة حيثما انقلبت على صوف، وكان يقول ما يصنع بي أعدائي، إن جنتي وبستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول ما عندي شيء أخسر عليه، ما عندي شيء أخاف عليه، لا منصب ولا تجارة، لا منصب ولا تجارة، نعم ما عنده شيء يتخوف عليه. ولم يكتفوا بهذا، بقي أمر ثامن، وهو أذى أصحاب الشيخ رحمه الله. عرفنا أنه لما اعتقل بالشام مدة يسيرة بسبب ذلك الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقل معه الشيخ زين الدين الفارقي. وفي ربيع الآخر في آخره عزل الشيخ كمال الدين الزملكاني. كمال الدين بن الزملكاني كان من المحبين لشيخ الإسلام، فعزل عن نظر المارستان. المارستان يعني المستشفى، كانت هذه المستشفيات عبارة عن أوقاف، فكان الناظر عليها هو كمال الدين بن الزملكاني، فعزلوه عن ذلك بإشارة من المنبجي، قالوا يبعد مستشفى وإن كان مستشفى. ولما استدعي إلى القاهرة بتحريض من المنبجي وابن مخلوف وحبس هناك، حصل أذى كثير للحنابلة حينها، صاروا يؤذون. وفي سنة 26 و700 في يوم الأربعاء منتصف شهر شعبان، لما أمر قاضي القضاة كما يسمونه جلال الدين القزويني بحبس جماعة من أصحابه، أصحاب شيخ الإسلام، وكان هذا بإشارة من نائب السلطان في الشام، بل عزر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم، يعني للشناعة، أركبوا على دواب وصار ينادى عليهم كما يفعل بالمجرمين، ثم أطلقوا إلا الحافظ ابن القيم رحمه الله فإنه حبس بالقلعة إلى ليلة الأربعاء 20 من شوال. فطلب أخوان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زين الدين وشرف الدين، بحثوا عنهم من أجل أن يحبسوهم معه، فوجدوا زين الدين
فأخذوه وأدخلوه في الحبس، ولم يكتفوا بهذا، بل وصل الأذى والضرر المباشر بالضرب ونحوه، تطاولوا عليه بالأيدي. ففي رجب الرابع من رجب سنة 1170 تفرد به جماعة في جامع بمصر، وتعصبوا عليه وضربوه. في منتصف رجب ظفر به بعض المبغضين له في مكان خال وأساء الأدب عليه، تطاول على الشيخ. في شعبان سنة 1170 استفرد به البكري وهو من خصومه، وهذا في مصر، ووثب عليه ونتش بأطواقه وقال: احضر معي إلى الشرع فلي عليك دعوة. هؤلاء الخصوم، وهذه أفعالهم، وهذا تحريضهم، وهذا أذاهم، ما تركوا شيئا إلا فعلوه. هل خرج شيخ الإسلام رحمه الله من هذه البلايا والرزايا والمحن والمصائب، من هذه السجون؟ خرج ناقما على المجتمع، ناقما على طلاب العلم، ناقبا على المشايخ، ناقما على الناس جميعا. انظروا كيف صنع حينما خرج، هل صار تحول أصحابه إلى خصوم وأعداء لأنه يرى أنهم قصروا معه، أنهم ما قاموا بالواجب نحوه؟ كيف تعامل مع هؤلاء الخصوم ومن هم على شاكلتهم من أهل الأهواء والضلالات والبدع؟ أول شيء أيها الأحبة نجده ظاهرا واضحا في سيرته رحمه الله في مواقف كثيرة: سلامة الصدر للجميع، والعفو والصفح، وترك الانتصار للنفس. هذه سمة بارزة في شخصية شيخ الإسلام رحمه الله. إنسان يؤذى هذا الأذى، يلاحق هذه الملاحقة، يحرض عليه هذا التحريض، ومن قبل من؟ من قبل أقوام قد تلبسوا ببدع غليظة. ثم بعد ذلك كيف كان يعاملهم؟ دعونا ننظر في البداية كيف كان يعامل الدائرة التي كانت حوله من الأصحاب والمحبين والأقران، فأرسل إليهم رسالته من مصر، يرسل لإخوانه في بلاد الشام، يقول لهم في ضمنها: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا. انظر الأخلاق، يقول: لا أسمح لأحد أن يؤذي أحدا بسببي، ولا عندي عتب على أحد منهم، ولا لوم أصلا، ما في معاتبة، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه. لا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا مذنبا، فالأول مأجور مشكور، اجتهد رأى أن المصلحة أن يكون اشتغاله بكذا إلى غير ذلك. يقول: والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له. والثالث المذنب، يعني اللي تعمد الإساءة، فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. من بقي؟ يقول: فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، كقول القائل: فلان قصر. اليوم بعضنا لربما يضع كما يقال هاشتاك تصفية حسابات، من نصر فلان، من وقف مع فلان، ويكون هذا هو القيد
الذي تثبت به براءة العالم أو طالب العلم ويزكى أو لا يزكى يتهم ويسقط تماما ولا يرعى له حرمة ولا ذمة. وكلام والله يعرق منه جبين الإنسان إما يقرأ، وبعض هؤلاء اللي يكتبون لربما ينتسب للعلم أو يشتغل بالعلم أو يطلب العلم، كيف يكتب مثل هذا الكلام؟ انظر شيخ الإسلام رحمه الله يقول لهم هم ثلاثة، هذا المخطئ يقول الله يغفر لنا وله لسائر المؤمنين، فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان. يقول اتركوا هذا الكلام، انظر. يقول نحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان فإني لا أسامح من أذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بل مثل هذا يعود على قائله بالملام إلا أن يكون له من حسنة، لاحظ العدل يلاحقه والإنصاف والتحري حتى هذا الذي يغضب عليه. يقول إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء. يقول وقد عفى الله عما سلف، وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق وما جرى الآن بمصر فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه. يقول انتبهوا أن تفسروا بعض التصرفات مني حينما أغلظ على أحد الإخوان أن لي موقفا تجاهه، لا. يقول ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعد ما عمل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه بذلك التخشين. يقول وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد، فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب أو الإخوان لما قد يظنه من نوع تخشين عمل به بدمشق أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط. يقول وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون، إلى أن قال وما غاب عنا أحد من الجماعة، لاحظ يقول اللي ما زاروني وما عنده حساب، يقول من زارني ومن لم يزرني، لا، يقول وما غاب عنا أحد من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل وأرفع. انظروا إلى الأخلاق، انظروا إلى المستويات القمم، هذه شخصية متفق عليها. للأسف لو عرضنا بعض الشخصيات من الأئمة المعاصرين أعلم أن البعض لربما، بعض الإخوان لربما يكون عنده استثناءات، لكن شيخ الإسلام الجميع يتفق على إمامته. نعم. يقول وتعلمون رضي الله عنكم أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء وتنوع أحوال أهل الإيمان، وما لا بد منه من نزغات الشيطان، ما لا يتصور أن يعرى عنه نوع الإنسان. يقول هذه أمور يقع فيها مواقف لا بد، والنفوس وضعف وما إلى ذلك والشيطان يحرك، لكن ما هو المطلوب؟ ما هو الموقف؟ تجاوز طيب بساط هذه القضايا. يقول وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة، إلى أن يقول فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه. لهذا صار شيخ الإسلام ما كان رحمه الله يعيش في حفرة، ما كان يحمل نفسا صغيرة بل نفسه كبيرة. انظروا ماذا يقول عن هؤلاء الخصوم، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، ما قال كفار، ما قال فلان كذا وفلان كذا، ما قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا، يقول أنا أحب لهم الخير، يقول هم في حل مع أنهم كذبوا، يقول أحب لهم ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم، فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة. يقول لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. ثم يقول وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، يعني ولو أخطأوا، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. أخلاق الأنبياء. يقول وأنتم تعلمون هذا من خلقي، والأمر أزيد مما كان وأوكد. يقول لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض وحقوق الله عليهم فيها، هم فيها تحت حكم الله. يقول وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك التي أنزل الله فيها القرآن حلف ألا يصل مصطح بن أثاثة كما تعلمون، فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا جزء من رسالته لإخوانه. أرسلها منين؟ أرسلها من السجن، من السجن. الذهبي رحمه الله يقول بأنه في شهر شعبان سنة 11 جاء النبأ أن الفقيه البكري وهو أحد أعداء شيخ الإسلام استفرد به بمصر ووثب عليه كما سبق وأساء إليه ونتش بأطواقه وقال احضر معي إلى الشرع. المهم تسامع الناس وحصلت فتنة وتجمع الناس لنصر شيخ الإسلام، أرادوا أن يبطشوا بالبكري فلم يمكنهم من ذلك. ما قال نعم أرسلوا على رسائل بتويتر وأرسلوا بالوسائط والوسائل يجتمعون في المكان الفلاني من أجل الانطلاق إلى البكري وتأديبه، لا، منعهم من هذا. وكذلك جاء رجل إلى أخيه شرف الدين في القاهرة فقال له إن جماعة بجامع مصر قد تعصبوا على الشيخ وتفردوا به وضربوه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. كان بعض أصحاب الشيخ جالسا فقام وخرج. يقول جئت إلى مصر يعني القاهرة فوجدت خلقا كثيرا من الحسينية وغيرها رجالا وفرسانا يسألون عن الشيخ، فجئت فوجدته بمسجد الفخر كاتب المماليك على البحر واجتمع عنده جماعة وتتابع الناس. فقال له بعضهم، لاحظ الآن هؤلاء ضربوه ومجموعة، فقال له بعضهم يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية لو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا. فقال لهم الشيخ لأي شيء؟ قالوا لأجلك. قال لهم هذا ما يحق. فقالوا نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك، يعني ليس مصر كلها نهدمها، فقط الذين آذوك، فنقتلهم ونخرب دورهم، فإنهم قد شوشوا على الخلق، يعني أثاروا بلبلة وأثاروا هذه الفتنة على الناس. فقال لهم هذا ما يحل. قالوا فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟ قال هذا شيء. قالوا له هذا شيء لا نصبر عليه ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. فجعل ينهاهم ويزجرهم، فلما أكثروا عليه قال إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل. لاحظ الآن، هذا مو بعد ثلاثة أيام، هم ضربوه قبل ساعة، قال إن كان الحق لي فهم في حل، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء. قالوا فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ قال هذا الذي فعلوه، اسمعوا أيها الإخوان أخلاق الأنبياء، قال هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه، مأجورين فيه. مأجورين في ماذا؟ في ضربه. ومن؟ مبتدعة غلاة في التصوف وتقديس ابن عربي وابن سبعين والحلاج. يقول قد يكونون مأجورين على هذا لأنهم اجتهدوا. قالوا فتكون أنت على الباطل وهم على الحق إذا كنت تقول مأجورين، إذن وافقهم. فقال لهم ما الأمر كما تزعمون، فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين. ففعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطئ له أجر. لو كنا نتعامل مع الناس، لو كنا نتعامل مع الآخرين بهذه الطريقة، كان هذه الاختلافات والشقاق والنزاع وتفرق القلوب والتدابر على هذه الحالة التي نشاهدها؟ أبدا أبدا، لا يمكن أن يكون هذا. فلما قال لهم ذلك قالوا قم فاركب معنا حتى نجي إلى القاهرة، يعني يريدون أن يمشوا معه بموكب ضخم حتى يعرف الناس قدره. فماذا قال لهم؟ قال لا، لاحظ، مع أنه يعلم أن بن مخلوف متربص وأن المنبجي يحرض عليه وأن الجيش انكير كذلك، على الأقل لو دخل معهم إلى القاهرة بهذه الجموع قد يقول قائل فإنه قد يحسب له حساب من قبل هؤلاء المبتدعة. قال لهم لا، قال اركب معنا، قال لا. سألهم عن وقت صلاة العصر، قالوا قريب، فقام قاصدا إلى الجامع اللي فيه تجمع هؤلاء اللي ضربوه، قام إلى الجامع لصلاة العصر، فقيل يا سيدي قد تواصوا عليك ليقتلوك، وفي الجامع قد يتمكنون منك، صل في أي مكان. قال لا، إلى الجامع. فخرج فتبعه خلق كثير، فضاقت الطريق بالناس وكثر الزحام، فقال له بعض من كان قريبا منه ادخل إلى هذا المسجد، مسجد في الطريق، واقعد فيه حتى يخف الناس لئلا يموت أحد من الزحام. فدخل ولم يجلس، واقف. فلما خف الناس خرج إلى الجامع العتيق يريد أن يصلي العصر، والناس يقولون هنا يقتلونه، الساعة يقتلونه. فلما دخل الجامع قالوا الآن يغلقون عليه الجامع ويقتلونه ويقتلون أصحابه معه. فدخل الجامع فصلى ركعتين، فلما سلم أذن المؤذن لصلاة العصر، فصلى العصر. بعد الصلاة بدأ يتكلم عن هذه الفتنة ويشرح، وإذا ببحر له هدير في العلم رحمه الله فباهرهم. فخرج أتباع، جلس يتكلم إلى المغرب، فخرج أتباع خصومه وهم يقولون والله لقد كنا غالطين في هذا الرجل لقيامنا عليه. هم يستمعون، يريدون أن يستمعوا شيئا من أجل أن يقوموا عليه فيقتلوه. فقالوا كنا غالطين في هذا الرجل لقيامنا عليه، والله إن هذا الذي يقوله هو الحق، ولو تكلم هذا بغير الحق لم نمهله إلى أن يسكت، بل كنا نبادر إلى قتله. شبيحة، يعني عندهم استعداد، القتل عندهم أسهل شيء. انظر لو قال لهم نعم اذهبوا إليهم واهدموا بيوتهم واقتلوهم. الشاهد أن هؤلاء رجعوا وعرفوا الحق وأنابوا. يقول لو كان هذا يبطن خلاف ما يظهر لم يخفى علينا، عرفوا الصدق في كلامه، فصاروا فرقتين يخاصم بعضهم بعضا. يعني وجد منهم دعاة حق، أصحاب سنة. كذلك أيضا وقع أذى في حقه رحمه الله في مصر لما أذاه بعض أعدائه وأساء الأدب عليه، فحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم إلى الشيخ من أجل أن ينتصروا له. هذا حصل من فقيه في مصر، حصلت منه هذه الإساءة لما رأى هذه الجموع ورأى هؤلاء الناس قد ثاروا لنصرة شيخ الإسلام، خاف فصار يتودد ويرسل شفعاء لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ما تكلم ولا قال في حقه حرفا، بل قال: لكن أنا ما أنتصر لنفسي فقط، أنا ما أنتصر لنفسي. العلم أيها الأحبة يقتضي العمل. لما جاءه رسول نائب السلطان في دمشق وجلس يخاطب شيخ الإسلام ويأخذ معه ويطلب منه أن يكتب عقيدته أو أن يكتب شيئا ليكون له مخرجا، قال: اكتب أي شيء. شيخ الإسلام قال: ماذا أكتب؟ أعطيكم كتبا في العقيدة مثل الواسطية، خذوها، ليس عندي عقيدة جديدة أكتبها. فقال له: اكتب أي شيء. فقال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب مثل العفو عمن ظلمك ولا تتعرض للناس هؤلاء الذين أساءوا إليك. يقول: قلت نعم أنا لهذا أجيب إليه، أنا ليس لي غرض في إذا أحد ولا الانتقام من أحد ولا مؤاخذة أحد، وأنا عاف عمن ظلمني. يقول: فأردت أن أكتب، بعدين قلت: مثل هذا يكتب؟ هذا جرت ما جرت العادة بكتابته أن الإنسان يكتب أنه عفى عمن أساء إليه. يقول: فأنا أبذل غاية ما وسعني من الإحسان وترك الانتقام وتأليف القلوب. وكان مما خاطبه بذلك كان يقول له: ليس الحق في هذه القضية لي بل لله. يقول: هذا موضوع يتعلق بعقيدة المسلمين، قضية ما هي بقضية شخصية. يقول: هذا الحق لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى مغربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين ولا أن أنكس راية المسلمين ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان. ويقول: يقول: إن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله عز وجل. يقول: والله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس، وليس لي ما أخاف الناس عليه، ليس لي إقطاع ولا مدرسة ولا مال ولا رياسة ولا جاه، ما عندي أشياء أخاف عليها، إنما الخوف عليكم أنتم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال. يقول: أنتم الآن تناضلون من أجل رئاسة ومن أجل أموال، من أجل إدارة مدرسة، إدارة نظارة وقف أو غير ذلك، أو يقول: الخوف عليكم إذا ذهب هذا كله وقفتم بين يدي الله عز وجل وأفسدتم دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا والآخرة. خوف، أنا ما عندي شيء خاف عليه، أنا خايف عليكم أنتم. وماذا يقول له؟ يقول: رأيت مني، يقول: أنت رأيت بنفسك وسمعت موافقتي على كل ما في طاعة لله ورسوله وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي. يقول: ما طلبت قط بقضية تتعلق بي أو مقابلة من يؤذيني. يقول: أنت تيقنت هذا مني وعرفته، فما الذي يطلب من المسلم أكثر من هذا؟ نعم. يقول: أما قضية ترك قضية لين الجانب وما إلى ذلك فهذا أنا مجيب إليه جميعا. ثم أيضا يقول لهم: أنا يمكنني ألا أنتصر لنفسي ولا أجازي من أساء إلي وافترى علي ولا أطلب حظي ولا أقصد إيذاء أحد بحقي، هذا كله مبذول مني ولله الحمد ونفسي طيبة بذلك. يا إخوان، لا يذهب ذهنك بعيدا، لو كنا نحن في هذا المقام كيف سنتصرف مع هؤلاء؟ كيف سنتعامل معهم؟ كيف سننظر إليهم؟ كيف سنخرج؟ بأي وجه سنلقاهم؟ يقول له مثل هذا الكلام: وانظر فوق ذلك، انظر الاهتمامات عند شيخ الإسلام رحمه الله، ما هي اهتماماته؟ يتحدث عن ماذا؟ يقول لهم بعد ما يطمئن المحبين أن الحق في علو وازدياد وانتصار والباطل في سفول وانخفاض واضمحلال، يقول: أذل الله رقاب الخصوم وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه. الآن خضعوا، هذا سيأتي ذكره لما استعاد الملك الناصر ملكه فأراد أن يقرب شيخ الإسلام إلى آخره. صاروا يطلبون هؤلاء الخصوم، يطلبون من شيخ الإسلام العفو والصفح والمسامحة. شيخ الإسلام لم يلتفت إلى نفسه، ماذا كان يقول؟ يقول: وقد اشترطنا، لما طلب أكابرهم الصلح، يقول: اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة وما فيه قمع الباطل والبدعة، وقد دخلوا تحت ذلك كله. شرطه ما هو؟ إظهار السنة، إظهار الحق، إظهار الدين. لم تلتبس عند شيخ الإسلام رحمه الله حظوظ النفس مع نصر الدين، ما قال: أنا رمز أمثل عقيدة السلف فالطعن في طعن في عقيدتهم والثناء علي هو ثناء على اعتقاد السلف ومسلكهم، ما قال هذا. يقول: أنا ما مني شيء ولا لي شيء، وكل من آذاني فهو في حل. المقصود هو نصر الدين ونصر السنة وإعزاز الحق، لا أطلب منكم أي شيء. يقول: لا يعتذر أحد، ليس في نفسي عتب أصلا على أحد. هذه أخلاق، هذه تربية عالية. قد تتقاصر كثير من النفوس أيها الأحبة عنها، لكن الإنسان يجاهد نفسه. المشكلة أن أصبحنا نقرأ أشياء ونرى أشياء في الحضيض، يعني لا يقال لها تربية إطلاقا، لغة لا تعهد ولا تعرف. ووالله إني أقرأ أحيانا في بعض المعرفات المجهولة وبعض الحسابات المجهولة، وأكاد أستيقن أن الذي كتب هذا مندس عدو للإسلام والمسلمين، يريد الإيقاع بين أهل الخير والصلاح وأهل السنة، يحرض ويرمي بالعبارات الكبار، كفر والزندقة والضلالة على خيار الأمة، على من لا يعرفون بتهمة، هكذا يقال عنهم. لما كان في سجن القلعة الأخير في دمشق وفي مرض الموت، جاء الوزير يريد من شيخ الإسلام أن يحلله، أن يعفو عنه، سامحني على التقصير والأذى. فماذا قال شيخ الإسلام؟ ما قال له: هيهات الآن، ما قال له مثل هالكلام ولا حصل من شماتة، لا، قال: إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق، وقال: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم أني بخلافه. يقول: وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. من هو العدو لله ورسوله؟ شيخ الإسلام لا يقول إن هؤلاء، هو لا يصفهم بهذا، يقول: أنا أحب لهم ما أحب لنفسي. يقول: أنا ما أحللتك بس، أنا أحللت الجميع إلا من كان عدوا لله ورسوله. لو كنت في هذا المقام ماذا تفعل؟ حتى نعرف المساحة البعيدة الشاسعة والتربية الحقيقية والمستويات والدرجات التي يتفاوت الناس فيها عند الله في الدار الآخرة. هذا التفاوت في الدنيا هو تفاوت في الدرجات. أهل الإيمان وغيرهم كما قال الله عز وجل هم درجات عند الله، يتفاوتون غاية التفاوت بل لم يكتفي بالعفو وسلامة الصدر، وهذه الأشياء لا يمكن أن تصدر أيها الأحبة إلا من إنسان سليم الصدر، قلبه نظيف ما يحمل قلب جمل لإخوانه للمجتمع. ثقوا أيها الأحبة إن الإنسان الذي يتعامل مع الناس بتحامل لا يكون له قبول أبدا، إن دعا لم يقبل منه، إن دعا الناس لم يقبل منه، إن نصح لم تقبل نصيحته، إن تكلم فإن النفوس تلفظه، لا يكون له قبول إطلاقا. الناس يعرفون أن هذا الإنسان لا يحبهم، أنه يبغضهم، أنه لا يريد لهم الخير. ولهذا في هذه الخلافات أيها الأحبة والفتن التي تموج ونتقلب فيها، نسأل الله العافية للجميع أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، هذه لا يمكن أن يكون المخرج منها عبر قلوب دنسة، قلوب ملوثة، قلوب مليئة بالغل. هؤلاء لا يستطيعون أن يرتفعوا، قلوب مثقلة، ما يستطيع أن يحلق أعلى يرتفع، هذا يحتاج إلى نفوس نظيفة صافية مشرقة نورانية يمكن أنها ترتفع وتحلق عاليا على الجيف ويترفع، وعندها يستطيع أن يقول أنا ما مني شيء ولا لي شيء، أنا المكدى وابن المكدى، أنا ما عندي رصيد من الأتباع ولا عندي رصيد من العمل الدؤوب القديم والتاريخ الطويل في الدعوة أو في الجهاد أو في غير ذلك، أنا لي خطوط حمراء ما أتعداها، ينبغي أن الآخرين يأتون إلي من أجل أن يسمعوا مني وأن يدخلوا تحت نظري وطاعتي وما إلى ذلك. صاحب القلب السليم النظيف لا يمكن أن يصير بهذه المثابة، لكن القلوب المثقلة بالأضغان هذه التي عندها قائمة طويلة من تصفية الحسابات، فأذكاهم هو الذي يمكن أن يؤجل بعض المعارك ولكنها في الطريق ريثما ينتهي من الأهم في نظره. هذه ليست طريقة أيها الأحبة. أنا أتحدث بهذا مع نفسي يا أخوان، أنا لا أنتقد آخرين، أنا لا أتكلم عن بعيدين، أنا أنصح بهذا نفسي أول ما أنصح أول المقصرين، ثم هذه مذاكرة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا استطعنا أن نرتفع أن نرتقي لن نكون على هذه الحال، طوائف متشرذمة متفرقة، كل طائفة تترصد بالأخرى وتتحامل عليها. والله يقول إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شيخ الإسلام أرفع من هذا كله، ما كان يعفو فقط وسليم الصدر، لا بل كان يحسن إليهم. وانظروا إلى هذه المواقف، يعني هذه مواقف يتخذها البعض شماتة، فرصة لتصفية الحسابات، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون، هذا هو المنطق عند بعض الناس. شيخ الإسلام ما عنده هذا المنطق، ما في هبت رياحك، عنده هبت رياح الإسلام والسنة، عنده ظهور الحق. هذا القاضي حسام الدين الحنفي كان هو القاضي في بلاد الشام، أراد أن يحلق لحية أحد هؤلاء المبتدعة لجناية جناها يقال له الأدرعي، فجاء بالموس. الآن فرصة للشماتة، تحلق لحيته وجاءوا بالحمار، تحلق لحيته ويركب على الحمار. شيخ الإسلام ما قال هذا هو قدره ومنزلته التي تليق بأمثاله هذا المبتدع الضال، لا، لاحظ الآن يريدون الخلاص له، يعني أهله أصحابه إخوانه، توجهوا إلى من تتوقعون؟ شيخ الإسلام. جاء أخوه لشيخ الإسلام فذكر له ما حصل، أن الرجل ستحلق لحيته الآن ويركب على حمار. يقول فقمت إلى القاضي ولم أزل به حتى كف ذلك، كف عنه. يقول وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إليهم. انظر التعليق ماذا يقول. يقول هذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي، نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد. قال ما بيني وبين أحد حسابات. يقول بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. ذكروا لأن هذا الآن سيساء إليه، فذهب وحاول في القاضي وأقنع القاضي اتركوه اتركوه. من يفعل هذا يا أخوان؟ تصور أكثر إنسان تبغضه وتكرهه حصل له هذا الموقف، أولا هل سيأتون إليك ويقولون تعال اشفع له؟ يعني أصحابه أهله، لكنهم يعرفون أنهم قدموا إلى نفس سامية وقمة سامقة. ما جاءوا إلى واحد صغير نفسه كقمع سمسمة. والله المستعان. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام. يقول وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر في هذه القضية وفي غيرها وإقامة كل خير. اسمع ماذا يقول عن ابن مخلوف. شيخ الإسلام في السجن الآن، وابن مخلوف ابتلي. يقول ابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه. مهما عمل يقول ما أقدر على خير إلا أعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط. يقول هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور. يقول ما نب مهفل ليست سذاجة، مع علمي بجميع الأمور. يقول فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخوان المسلمين. انظر. يقول ولو كنت خارجا، يعني خارج السجن، لكنت أعلم بماذا أعاونه. كيف أقف معه؟ تقف مع من؟ مع ابن مخلوف، هو القاضي اللي كان يحاكمه قبل قليل. يقول لكن هذه مسألة قد فعلوها زورا، والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم ودنياهم. يقول ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله. لاحظ تشابه العصر. يقول ما فيه مخرج إلا بالإنابة إلى الله والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء، فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن لا مخرج مما نعيشه الآن من هذا التفرق والتشرذم وهذه الفتن التي نقلب بها إلا بالرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار من قبل الجميع. ما أحد يزكي نفسه. انظروا ماذا يقول لمن أرسله نائب السلطان في بلاد الشام. هذاك يتكلم في عالم آخر، يظنك الفقهاء والقضاة الذين يعرفهم. سامحهم، اكتب انك حللتهم، اكتب انك عفوت عنهم. طويل. نعم. يقول له فيما قال له كلام طويل. يقول هؤلاء الذين بمصر من الأمراء والقضاة والمشايخ، هذا الذي سجنوه وعقدوا له المجالس والمحاكمات والاستدعاءات المتكررة، يقول هؤلاء إخواني وأصحابي. يقول أنا ما أسأت إلى أحد منهم قط وما زلت محسنا إليهم، فأي شيء بيني وبينهم؟ ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام، وأنا أقول لكم، لكن لا يتفق أني قلت هذا. يقول لأصحابه الآن أيضا، إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين. هو كتب فيما بعد لأصحابه فيما حصل بينه وبين الرسول والسلطان. يقول هالزيادة ما قلتها له. يقول إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم وإن لم يكن منافقا، كما قال الله وفيكم سماعون لهم، قل هؤلاء القضاة والأمراء الذين في بلاد مصر، هؤلاء إخواني وأصحابي، بس الشيطان ينزغ، الشيطان ينزغ، كل واحد ينظر في حجم القلب الذي يحمله، أين هو من شيخ الإسلام؟ أين هو من شيخ الإسلام؟ أحيانا يخطئ بعض أصحابه، بعض إخوانه، بعض القريبين منه خطأ أحيانا غير مقصود، وتجد ردود الأفعال العنيفة والقطيعة والهجر. بعض الإخوان يقول اعتذرت مرارا ووسطت مرارا بلا جدوى. انظر إلى هذا الموقف الكبير، الملك الناصر محمد بن قلاوون كان هو الملك في مصر والشام تابع لها كما ذكرنا، حصل انقلاب، فجاء بعد ذلك سلطان آخر يقال له المظفر، القضاة هؤلاء، الفقهاء هؤلاء، أعداء شيخ الإسلام مدوا الجسور مع الملك الجديد وكتبوا له فتاوى بأنه تمام، أيدوه. الذي حصل ما انتهت القضية، هذا ليس بنهاية المطاف، تمكن الملك الناصر أن يستعيد ملكه. شيخ الإسلام وين؟ محبوس في الإسكندرية هناك في ذلك الوقت حيث المجرمين لعلهم يقتلونه 11 شهر. لما جاء الملك الناصر واستعاد الملك وهو ممن حبس شيخ الإسلام بفتاوى هؤلاء وهلك المظفر وخمد المنبجي اللي هو يعتبر شيخ المظفر، الآن دارت الدائرة وتحولت العجلة، هنا إذا هبت رياحك فاغتنمها لدى بعض النفوس. لكن شيخ الإسلام غير، يختلف تماما. فماذا حصل؟ المنبجي الآن صار خانسا، ماذا يتوقع؟ السلطان لم يكن له شغل إلا البحث عن شيخ الإسلام، أين هو؟ هاتوه، قالوا في الإسكندرية، فأرسل بالبريد، البريد أسرع شيء عندهم، هاتوه. فجيء بشيخ الإسلام رحمه الله، وخرج الذين تعبوا في الإسكندرية من شيوخ الصوفية وأتباع ابن عربي وابن سبعين، وصاروا طلبة علم ويتعلم، خرجوا يودعون شيخ الإسلام، الآن صاروا ما شاء الله أصحاب سنة، خرجوا يودعون حينما ذهب إلى القاهرة. وين جاء؟ جاء به حبيسا، وتحول السجن إلى شيء آخر، وتحول أهل الإجرام إلى شيء آخر. فلما جاء إلى القاهرة والسلطان في غاية الغضب على هؤلاء القضاة والفقهاء، بس يريد فتوى فقط، يريد فتوى. طبعا هو لم يتحمل، لم يصبر حتى يصل شيخ الإسلام، عزل بعضهم، بس هنا يريد فتوى أكبر، يريد القتل، يريد يصفي هؤلاء. فجاء شيخ الإسلام في شهر شوال سنة 79، فأكرمه الملك الناصر إكراما عظيما وقام إليه ومشى ونسي من في المجلس، والمجلس حاشد بالقضاة والفقهاء والوجهاء والكبراء، قد حضروا هذا المجلس، وهؤلاء القضاة والفقهاء قد طأطأوا رؤوسهم وهم في غاية الذل والمهانة والخزي، لا يدرون الآن ما نوع القتلة التي سيقتلونها بفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقام إليه وتلقاه في هذا المجلس وأخذه وزاد في إكرامه وجعل يساره دونهم، وذهب إلى شرفة في القصر وترك هؤلاء جميعا وجلس يتكلم معه، ثم جلس وجلس يثني عليه أمامهم ويعظم شأنه، ثم بعد ذلك يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه حينما ساره استفتاه في قتلهم، قتل القضاة وهؤلاء الفقهاء بسبب الفتاوى في عزل الملك الناصر وتأييد المظفر. فيقول الشيخ الإسلام هذه فتاواهم، شيخ الإسلام لا يعبأ بهذا، قال هم أيضا قد أذوك، أذوك أنت أيضا، هكذا يقول، وأخذ يحثه على أن يفتيه في قتل بعضهم. وإنما شيخ الإسلام يقول، طبعا أخرج له من جيبه لما رأى أن شيخ الإسلام لا يلتفت إلى هذا، أخرج فتاوى بخطوطهم، قال ها أفتوا بقتلك وحل دمك وكفرك، هذه خطوطهم. شيخ الإسلام يقول عرفت مراده، يريد أن ينتقم لنفسه، يقول فجعلت أعظم القضاة والعلماء وأنكر أن ينال أحد منهم بسوء، وقال له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. قال هم أذوك وأرادوا قتلك، يردد عليه مرارا، فقال الشيخ من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر لنفسي، وما زال به حتى صفح عنهم. شيخ الإسلام اللي يتوسط لهم ويقول سامحهم، هؤلاء قضاة مملكتك، هؤلاء فقهاء البلد لا غنى عنهم، تنتقم منهم. المسألة ليست تصفية حسابات، مسألة أخلاق كبار ليست أخلاق حشرات، لكن بعض النفوس تأبى. انظروا ماذا يقول ابن مخلوف وهو أحد الحضور، هو القاضي اللي حكم به حبس شيخ الإسلام، والمدعي يقول التعزير الشديد يعني القتل. يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، فلما قدر علينا صفح عنا وحاجج عنا، جلس يدافع عنهم. من منا يفعل ذلك؟ يعني لربما المتأني يقول هات الأوراق هذه وهات هذه الفتاوى دعني أدرسها، ثم بعد ذلك أنزل على كل واحد الحكم اللائق به، تحتاج دراسة بس، أمهلني ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فقط وتأتيك الفتوى على طبق من ذهب. أبدا أبدا. بعد هذه الواقعة الآن شيخ الإسلام في حال من التمكن، سكن في القاهرة وجلس فيها ينشر العلم، والناس يترددون عليه من الأمراء والجند والكبار والوجهاء والفقهاء، ويتحللون منه ويعتذرون ويتنصلون، سامحنا نعتذر أسأنا إليك ما عرفنا قدرك. إيش كان يقول؟ أنا قد أحللت كل من آذاني، ما في استثناءات، ما في استثناءات، أنا أحللت كل من قد آذاني. بهذا صار شيخ الإسلام. تظنون صار شيخ الإسلام هكذا مجرد أنه حفظ مسائل أو كتب رسائل أو ردود أو مناقشات؟ أبدا والله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الوالد المفتي السابق الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان يحمل نفسا كبيرة، وليس الحديث الآن عنه وهو أهل ليتحدث عنه، لكن سأله أحد تلامذته بماذا وصلت إلى هذا، محبة الناس لك، قال لا أحمل على أحد من المسلمين غلا، وما سمعت خصومة بين اثنين إلا سعيد في الإصلاح. إذا كانت النفس مشرقة أقبلت النفوس عليها، نفوس لها إدراكات غير الحواس، فأحبته القلوب وأقبلت عليه لأنه كان بهذه المثابة. ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخ الإسلام أن بعض أصحابه الأكابر علماء من أصحاب شيخ الإسلام على العقيدة الصحيحة ماذا يقولون؟ يقول أحدهم: وددت إن أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول: يا ليتي لأصحابي مثل شيخ الإسلام لأعدائه. لا، ويقولون في حدة، هذا مع الحدة. هذه الأخلاق كلما قرأت في سيرته تجددت نفسي وعادت لي الحياة من جديد، وكأني أقرأها لأول مرة. ابن القيم يقول: ما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. لاحظ، وكان معه في السجن الأخير إلى أن مات، ما دعا على أحد، ما جلس يقنت عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، ولا صار عنده ردود أفعال عنيفة وصار يكفرهم أبدا. يقول: جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه. من يقصد؟ لا، يقصد ابن مخلوف، يقصد ابن مخلوف اللي حكم عليه وكان يحرض عليه أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له. يقول: فنهرني، ما سجد سجد شكر، لاحظ، لا، نهرني وتنكر لي واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. غضب عليه، قال: تبشرني بموت رجل من المسلمين؟ ثم قام من ثوره إلى بيت أهله فعزاهم. يعني ما اكتفى أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا، ذهب إلى بيته وعزى أولاده أهله، ولا اكتفى بهذا، قال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. أكبر أعدائه، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منهم. عرفتم لماذا كان شيخ الإسلام؟ المسألة ليست مسألة حفظ، وليست مسألة دراسة متون، وليست مسألة حمل سلاح في ميدان معركة. قبل هذا، هذه النفس ما هي؟ هي المطية اللي التي يوضع فيها هذا العلم، أو يبنى عليها هذا العمل من الجهاد أو الدعوة أو المشاريع والأعمال الخيرية. إنسان يقيم أعمال كبيرة، أعمال دعوية وأعمال، لكن إذا نظرت إلى النزاعات، نفوس أطفال على شغلات تافهة في المخيم، في الاستضافات، في قضايا تتعلق بالدعم، في البرنامج، نفوس الكبار تحلق عاليا، مكن للآخرين العمل والإبداع والبذل، ويصحح ويقوم بيد حانية وقلب محب. أما مخاطبته لهم، طريقة المخاطبة، انظر كيف يخاطبه وكيف يتكلم معهم. هو يذكر، يقرر، يقول: أنتم تطالبوني بلين الكلام والمخاطبة بالتي هي أحسن، أنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا. انظر في رسالة كتبها للمنبجي، هذا الذي ما ترك شيء يحرض عليه، مرة يقول لهم هذا مبتدع، ومرة يقول لهم أخاف على الدين ودين المسلمين، ومرة يقول لهم أخاف على الدولة. كتب له رسالة يقول له: من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك أبي الفتح نصر، فتح الله عليه باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه. لاحظ، هذا رجل يؤمن بابن عربي ويؤمن بابن سبعين، ورجل ما فيه انحراف يمكن من انحرافات الصوفية، إلا تلبس ببعضه والله أعلم. وماذا يقول عنه؟ يقول: فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشريعة، إلى أن قال: فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل فيه من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة. ونريد أن ينصح في قضايا المحبة والتصوف، إلى أن يقول في آخر رسالة: وهذا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ أيده الله بالإسلام ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونوري ونور قلبه. وهكذا رسالته الأخرى لأتباع علي بن مسافر الموسومة بالوصية الكبرى، هذول مبتدعة أصحاب بدع غليظة، ويرسل إليهم هذه الرسائل. ما أرسل إليهم رسائل نارية، لربما يعني بعضنا لو أنه قيل في أحد ممن يسيء الظن به، لو قيل فيه كلمة ترحم أو نحو ذلك، لعد هذا القائل ضالا مضلا لمجرد أنه أحسن الظن بزيد أو عمر. والله في القبر لن يسألك إلا عن ثلاث: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما بيسألك عن زيد وعمر، هو جيد أو رديء أو صالح أو طالح. نعم تفضل. الأمر الثاني، هذا يسأل يقول: هل تجيز تصويرك؟ ذكروا لي الإخوان قبل ما أجي وأنا دخلت المسجد، قال: لا تصوروني. فالتصوير أيها الأحبة أعتقد أنه لا يجوز بجميع أنواعه، جميع أنواع التصوير. ولكن أقول بأن خروج هؤلاء من أهل العلم والفضل في القنوات الفضائية هذا فرض كفاية، ويرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، لا يترك الفضاء لأهل الفساد. يعني حتى من يعتقد التحريم يجب أن يخرج بعضهم من أجل الناس صاروا يتلقون منه، لا يكون ذلك لأهل الشر والفساد والضلال والأهواء والشهوات، هذا هو المقصود. لكن أنا أرى أني لست بأهل لشيء من هذا، وأن الذين يخرجون فيهم كفاية، ولا يشترط أن يخرج الجميع ويتهافتون على الإعلام والفضائيات وما إلى ذلك، يكفي خروج البعض، ومن الناس من يحسن هذا. نعم. فما اعتقادي تحريم التصوير إلا أن يقول يجب أن يخرج البعض. أحيانا يقال لي مثل ما قيل الآن بأن ينقلون لأماكن أخرى خارج هذا المكان في سوريا وغيرها، أحيانا يقال في مخيمات بأنه ينقل لقسم النساء والساحة في المخيم. أحد الإخوان آخر مرة أخبرني أنه بعد ما انتهينا من المحاضرة قلت لهم طفوا هذه الأشياء، أنه ترك أطفى الأنوار وترك الكاميرا تشتغل، ولم أشعر بهذا. نعم. وأحيانا لا يزال ببعض الإخوان يقولون في نقص كبير في البرامج في هذا الموضوع، فلم يزل يلح كثيرا حتى يغلبني. فأنا أرى أنه يجب أن يخرج البعض وينفع الله عز وجل بهم. نعم. ولا يعني هذا أن الجميع يخرجون. نعم. وما كل أحد يصلح لهذا. نعم. فمن الناس من يصلح لمسجده، من الناس يصلح لحيه، من الناس من يصلح لمدينته، وليس للملايين. نعم. طيب، ننتقل إلى جانب رابع، وهو ما يتصل بجمع القلوب، جمع الكلمة وتأليف القلوب. شيخ الإسلام تقرؤون في ترجمته: كان يعود المرضى ويشيع الجنائز ويقوم بحقوق الناس ويتألف القلوب، ولا يحفظ لمتكلم عنده زلة. ما يجلس ويقول له: تذكر سنة كذا وكذا يوم تقول الكلمة الفلانية؟ تذكر يوم كنا في السيارة يوم قلت كذا وانت تمزح؟ تراني ما نسيتها، إذا كنت ناسيها تراني ما نسيتها. بعض الناس هذه عقليته، هكذا يفكر، صلى الله عليه. نعم. في ترجمة تجدون: ولا يتجهم مرآه، ولا يتكدر صفه، ولا يسأم عفوه. يقول هو، يقول: والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة، يعني نفرة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين. لاحظ، حنابلة هو الأشاعرة، وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله. يقول: وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة، وبينت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد المنتصرين لطريقته. ويقول: وكنت أقرر هذا للحنبلية، وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب. نعم. ومال إلى طريقة ابن كلاب، ويذكر لهم حال ويزين لهم التقارب والتآلف ونبذ أسباب الشر. يقول: ولما أظهرت كلام الأشعري ورآه الحنابلة قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق، وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. يقول: وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه، وتكلم في قضايا من هذا القبيل. يتكلم عن من؟ الأشاعرة، تأليف بين أهل السنة والأشاعرة. حنا أصبحنا في زمان يا أخوان، الإنسان لو أنه أدى اجتهاد بفتوى في قضية واقعة في نازلة من النوازل، بل أكثر من هذا، لو أنه أثنى على شخص الطرف الآخر أو السامع يذمه، لكان ذلك أدعى الأسباب لرميه بالعظائم بعد ما كان العالم العلامة البحر الفهامة الإمام الكبير يتحول إلى شيطان رجيم. على ماذا؟ على أنه أحسن الظن بزيد أو عمر؟ ما تبين له الذي تبين لك من وجوه الضلالة والعمى؟ فإذا تبين له عند ذلك يمكن أن يتحول إلى مثل حالك، لكن لا تطالب هذا الإنسان أن يلغي عقله وأن يفكر بنفس الطريقة. أما الصبر والاحتمال وهو الخامس، هو يقول: فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا. وصدق رحمه الله. يقول: وصبرا على مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس دعولة الأمور. أما العدل مع الجميع والإنصاف من نفسه فحدث ولا حرج. يقول: كل من قال حقا فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله، سواء كان حلوا أو مرا، وأنا أحق أن يتوب من ذنوبه التي صدرت منه، بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم. يقرر هذا، يبدأ بنفسه أول، ما يقول أنا ترى لا، الكلام فيكم أنتم، ترجعون ولا ما ترجعون. أما كلامه على ذلك فهو كلام طويل، ومواقفه في هذا الباب عن العدل بجميع صوره وأشكاله فهو باب واسع للغاية، دخلنا في أوله وفروعه وذيوله طويلة، لكن أكتفي بهذا القدر الذي تيسر، فهو وإن كان نصف الموضوع أيها الأحبة، لكن أظن أن الرسالة وصلت، فإن كانت قد وصلت فقد تحقق الهدف. ليست القضية هي كلام كثير، مع أني لم أكد أخرج إلا إلى صلاة، مع أني كنت أزعم أو أظن أني مستوعب لسيرة شيخ الإسلام، قرأت كل ما كتب فيه مرارا، ولكن لما قرأت كأني أقرأ أول مرة، فبدأت كأني لم أقرأ شيئا. وفاء بحقكم واحتراما لمجيئكم، ولكني أظن أيها الأحبة أن الرسالة قد وصلت، فليست القضية تطويل كلام ولا طول مجالس، وليست القضية تسلية بذكر الأخبار والقصص، ولكن المعنى هو أن نكون مترفعين، أن نحلق عاليا، أن نتجرد من هذه النفوس، أن نتخلى عن أخلاق الأقران والبيئة التي لربما غلب عليها نوع من الهبوط في حال الخلاف. قراءة سريعة للأسئلة، وإذا جاء وقت الإقامة أخبروني. هنا يقول إنه كانت له مواقف شديدة مع في قصة التتار والذين كانت له مواقف شديدة، صحيح، وفي كلامه يقول: لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فهو حين يتكلم عن أولئك الذين تمالؤوا مع التتر يتكلم بكلام شديد على هؤلاء. يقول: أخواتي يسألون عن كيفية الجمع بين هجر المبتدع وبغضه في الله وبين معاملتهم بأخلاق رفيعة وعالية. عصر شيخ الإسلام مثل عصرنا من وجوه كثيرة جدا. عصر الإمام أحمد رحمه الله وهؤلاء الأئمة الكبار
كانوا أمام بدع تتفتق، بدع تطرح على الناس والسنة ظاهرة، والظهور لأهل السنة لأئمة الكبار أمثال الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء الكبار. كان أمام بدع تطرح ليغير الدين، ليكون دين المعتزلة مكان السنة، فجابهم شيخ الإسلام، جابهم الإمام أحمد، فكان هو الصديق الثاني رضي الله عن الجميع. كان أمام شر قد فتح له باب، فلا بد من الرد بشدة وقوة وصرامة، حتى أنه هجر، حتى إنه هجر أصحابه، أقرب أصحابه يحيى بن معين وعلي بن المديني، إلى أن ماتوا، لأنهم أجابوا ظاهرا في مسألة خلق القرآن ولم يقبل عذرهم. قالوا إلا من أكره، قالوا أولئك أخبرنا الله أما في أنفسهم. لكن شيخ الإسلام هو في عصر مظلم، هو في عصر مظلم، بدع وأهواء وضلالات، الحال تختلف. يقول ما القصد؟ لا انتهينا منها. يقول هنا جاء وقت الإقامة. على كل حال الأسئلة كلها تقريبا تدور حول هذه القضايا التي ندندن حولها، وهي مشعرة بهذا الألم والجرح النازف في عصرنا هذا. فلعل مثل هذا المجلس أيها الأحبة وما شاكله من المجالس أن يكون طريقا للمعالجة، أن يبدأ الإنسان يعالج نفسه بالمجاهدات، أن يعالج نفسه ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة رضي الله عنه، فهم القدوة الأكمل، وقراءة سيرة شيخ الإسلام رحمه الله نافعة في هذا الباب للتشابه مع عصرنا. فلو الإنسان كرر قرأ، اقرأوا مثلا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية طبع دار عالم الفوائد، جمع من الكتب أشياء كثيرة يمكن أن تقرأ، لو قرأ الإنسان كل سنة مرة سيجد أشياء تذكره بمعاني كبيرة قد ينساها. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أشكر الشيخ يوسف المهوس ومن معه من الإخوان الذين يرتبون مثل هذه اللقاءات النافعة والمجالس العلمية، وأشكركم أيها الأحبة على حرصكم وإنصاتكم وتعنيكم، وأسأل الله عز وجل ولكم علما نافعا.